بسم الله الرحمن الرحيم.
سرطان العصر، سرطان العصر، سرطان العصر.
هذا العقل الثمين وتلك المكانة العظيمة للعقل،
ومع ذلك كله
فإنه يوجد في بني الإنسان
لا يعتني بأمر العقل،
يبدو ظاهرا جليا
في مثل كأسة
أو جرعة مخدر
أو استنشاق مسكر
أو شرب مفتر،
تفقد الإنسان عقله
المخدرة. عارض ديننا وقيمنا وأخلاقنا وأبناءنا وأموالنا للسفك والضياع والفضيحة والانسلاخ.
الشعوب سرطان هذا العصر طوفان طغى، ودها الشعوب أنا نظرت رأيت ما يبكي العيون من الكروب. أعمارهم ذهبت سدى خلف السراب وفي الذنوب، يمشون لا يدرون ما درب النجاة من الدروب. سقطوا بأوحال الردى والعمر يذهب هل يؤوب.
أم الخبائث.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ما أسكر كثير
فقليله حرام،
فقليله حرام،
فقليله حرام.
عشرة عشرة
ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم،
عاصرها
ومعتصرها
وشاربها
وحاملها
والمحمولة إليه
وساقيه
وبائعها
وآكل ثمنها
والمشتري لها
والمشترات لها.
سرطان العصر،
سرطان العصر.
هوى الموت الرهيب أبكي ضياع شبابنا والدين تنهشه الخطوب. سرطان هذا العصر طوفان طغى ودها الشعوب أنا نظرت رأيت
المخدرات.
ومرض هزال،
إنها مجون
ثم جنون
ثم سجون،
إنها خطة صهيونية محكمة
تستهدف الأمة
في أعزمة
في شبابها،
في شبابها،
في مستقبلها،
في قوتها.
شباب يغرق
في بحور الإدمان
دمر حياته،
دمر أسرته.
أيها الإخوة،
نحن والمشتكى إلى الله،
المشتكى إلى الله.
نسمع حتى عن المرأة المدمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
سرطان العصر،
سرطان العصر.
تم كشف السر في تردد فتاة تبلغ من العمر 20 سنة على محل مستحضرات تجميل بإحدى الدول بشكل يومي،
وصدور بعض التصرفات المريبة عليها.
وبالاتصال
بأهل الفتاة
تم عمل تحاليل طبية لها، وتبين بعد ذلك
سرطان العصر،
سرطان العصر،
سرطان العصر.
والنتيجة
تشريد للأطفال،
طرد من الوظيفة،
فشل في الدراسة،
ضياع للمستقبل،
اختلال في العقل،
ضعف في الذاكرة،
كثرة نسيان،
شرود ذهني وسرحان،
وهبات صرع وغثيان،
تلف في خلايا المخ وجنون،
توتر وتشنج وهلوسة.
إنه الإدمان،
إنه الإدمان، إنه الإدمان.
سرطان العصر،
سرطان العصر.
إن الحياة مهما طالت
والعمر مهما امتد
والدنيا مهما أقبلت
لا بد من الرحيل
ولا مناص من الفراق،
وهناك إما في الشقاء
وإما في النعيم.
يقول ذبح السيف يا الناس هايبة، يقول أفضل بالرصاص اقتلوني، والعين ملفوف عليها عصايبة، لعل بعض الناس ما يعرف.
سرطان العصر،
سرطان العصر.
إنها سرطان العصر حقا،
إنها سرطان العصر حقا.
مؤسسة مصابيح الدجى للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات النهر الجاري الإسلامية تقدم لكم سرطان العصر لفضيلة الشيخ نداء العتيل.
لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. أحمده تعالى على جزيل إنعامه وإفضاله، وأشكره على جليل إحسانه ونواله. له الحمد في الآخرة والأولى، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العلي الكبير، عز جاهه وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه، ولا إله غيره. أحلى اللحظات وأجل الساعات إذا ذكرته يا عبد الله، وأشرف الرتب وأفضل القرب إذا سبحته يا أخي في الله.
فسبحانه من إله، سبحان من دل على نفسه بنفسه، وسبحان من أعطى ومنع، وخفض ورفع، وفرق وجمع، ووصل وقطع، وبحكمته ربحت الطائفة الرابحة وخسرت الطائفة الخاسرة. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث إلى كافة الأمم من العرب والعجم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إليه به سبحانه أتوسلُ، وأرجو الذي يرجى لديه وأسأله، وأحسن قصدي في خضوعي وذلتي له وعليه وحده أتوكل، وأصحب آمالي إلى فضل جوده، وأنزل حاجاتي بمن ليس يبخل. فسبحانه من أول وهو آخر، وسبحانه من آخر وهو أول، وسبحان من تعنو الوجوه لوجهه، ومن كل ذي عز له يتذلل، ومن هو فرد لا نظير له ولا شبيه ولا مثل به يتمثل، حليم عظيم راحم متكرم رؤوف رحيم واهب متطول، جواد مجيد مشفق متعطف، جليل جميل منعم متفضل. فيا غافر الزلات وهي عظيمة، ويا نافذ التدبير ما شاء يفعل، ويا فالق الإصباح والحب والنوى، ويا باعث الأشباح في الحشر تنسل. تولنا تولنا يا إلهي منك برحمة، وأبلغنا في الدارين ما كان نأمل، ولا طفنا وارحم من يليني من إخوتي وقوما أراهم قد أتوا وتحملوا، أجرهم من الدنيا ومن نكباتها، ولا تخزهم يوم العشار تعطلوا، فجودك يا ذا الكبرياء مؤمل، وحبلك للراجين بالخير يوصلوا. معشر الإخوة، حياكم الله في هذه الليلة المباركة وفي هذا اللقاء الطيب المبارك، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة والتي هي بعنوان سرطان العصر. نعم، سرطان العصر، فلا إله إلا الله. لقد كثرت القضايا، ولقد انتشرت الأمراض، ولقد كثرت البلايا، فكثرت في هذا العصر، وانتشرت الفتن، وازدهرت الدنيا، وكثرت وسائل الغفلة واللهو. ولكن يا عبد الله، القضية كل القضية، القضية الكبرى، والآفة العظمى، والجريمة النكراء، والمصيبة البشعة، هي يا عبد الله التي أضجت العالم وأزعجت الدول، بل أرهقت الأمم ودمرت الشعوب وأهلكت الأموال. إنها يا عبد الله، إنها قضية من أخطر القضايا. أتدري ما هي يا عبد الله؟ أتدري ما هي هذه القضية؟ أتدري ما هو سرطان العصر؟ إنها قضية المخدرات، إنها قضية المخدرات، إنها قضية المسكرات، إنها سرطان العصر حقا. نعم، إنها سرطان العصر. فيا رب احفظنا بحفظك، ويا رب اكلأنا برعايتك، ويا رب حطنا بعنايتك. اللهم احفظ ذرياتنا، اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا من كل شر ومجون، ومن المخدرات والجنون. معشر المسلمين، لقد كرم الله عز وجل بني الإنسان على كثير من مخلوقاته، كما قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرم الله عز وجل بني آدم بخلال كثيرة امتاز بها عن غيره من المخلوقات، من جماد وحيوان ونبات وجان. كرمه بالعقل، وزينه بالفهم، ووجهه بالتدبر والتفكر، فكان العقل من أكبر نعم الله على الإنسان، به يميز بين الحق والباطل، به يميز بين الخير والشر والضار والنافع، بل به يسعد في حياته، وبه يدبر أموره وشؤونه، به يتمتع ويهنى. وبالعقل معشر الإخوة يكون مناط التكليف. إن العقل دليل التائه، ومرشد الحائر، ومؤنس الغريب، وسلوة الحزين. العقل يا أيها الإخوة جوهرة ثمينة يحوطها العقلاء بالرعاية والحماية، اعترافا بفضلها، وخوفا من ضياعها وفقدانها. وإذا تم العقل تم معه كل شيء، وإذا ذهب العقل فلا قيمة لشيء. إذا تم عقل المرء تمت أموره وتمت أياديه وتم بناؤه، فإن لم يكن عقل تبين نقصه ولو كان ذا مال كثيرا عطاؤه. إخوتي في الله، لو صور العقل لأظلمت معه الشمس، فلا إله إلا الله. تأملوا يا رعاكم الله، لماذا تظلم الشمس؟ نعم، لو صور العقل لأظلمت معه الشمس، لماذا يا ترى؟ لجلال نوره ولجلال ضيائه. بل ذكر الله عز وجل إن شر الدواب عند الله من هم؟ الصم البكم الذين لا يعقلون. فالكفار لهم عقول ولكن لا يعقلون بها، ولهم قلوب ولكن لا يفقهون بها. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. فتأملوا عباد الله، يعقلون كل شيء إلا أمر الله، ويفهمون كل شيء إلا عن الله. فمهما أوتوا من العقل إلا أنه يا عبد الله عقل نكد وفهم تعيس وعلم بائس، كما قال الله تعالى:
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الخيرات شيء يقاربه. إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه. ويقول الله تعالى: وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. أخي في الله، إن العاقل اللبيب لا يقدم اللذة العاجلة والمتعة الزائلة على الحياة الدائمة والنعيم المقيم. إخوتي في الله، إن الحياة مهما طالت والعمر مهما امتد والدنيا مهما أقبلت فلا بد من الرحيل ولا مناص من الفراق، وهناك الدوام. نعم، هناك الدوام، إما في الشقاء وإما في النعيم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. قال بعض العلماء رحمهم الله: ركب الله الملائكة من عقل بلا شهوة، وركب البهائم من شهوة بلا عقل، وركب ابن آدم من كليهما. فمن غلب عقله على شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته على عقله فهو شر من البهائم. وبالعقل معشر الإخوة، بالعقل يشرف العقلاء، فيستعملون عقولهم فيما خلقت له. وتأملوا رحمكم الله، إذا ما فقد الإنسان عقله لم يفرق بينه وبين سائر الحيوانات والجمادات، بل لربما فاقه الحيوان الأعجم بعلة الانتفاع. ومن فقد عقله لا نفع فيه ولا ينتفع به، بل هو عالة على أهله، عالة على مجتمعه. وانظروا عباد الله، انظروا إلى هذا العقل الثمين وتلك المكانة العظيمة للعقل، انظروا هذا العقل الثمين وتلك المكانة العظيمة للعقل. ومع ذلك كله فإنه يوجد في بني الإنسان من لا يعتني بأمر العقل ولا يحيط بسياج الحفظ والحماية، بل هناك عباد الله من يضيعه تحت قدميه ويتبع شهوته وتعمى بصيرته. كل هذا معشر الإخوة يبدو ظاهرا جليا في مثل كاسة خمر أو جرعة مخدر أو استنشاق مسكر أو شرب مفتر، تفقد الإنسان عقله فينسلخ من عالم الإنسانية ويتقمص شخصية الإجرام والفتك والفاحشة والقتل، فتشل الحياة ويهدم صرح الأمة وينسى السكران ربه ويظلم نفسه ويهيم على وجهه ويقتل إرادته ويمزق حياءه. فتأملوا يا رعاكم الله، تأملوا حال من يتعاطى زوجته أزرى بأهله. لماذا يا ترى؟ وما السبب في ذلك؟ لماذا كل ذلك؟ إن ذلك كله حصل لما فقد عقله، فعند ذلك عربد ولها وفسق وطغى. وبذلك كله يطرح ضرورة من الضروريات الخمس التي أجمعت الشرائع السماوية على وجوب حفظها، ألا وهي ضرورة العقل، فإنها واجبة الحفظ والرعاية، لأن في حفظها قوام مصلحة البشرية. ففاقد العقل بالسكر والمخدرات ونحوها يسيء إلى نفسه ومجتمعه، ويوقع مجتمعه وبني ملته في مهاوي الذل والدمار، فيخل بالأمن ويروع المجتمع، ثم تأملوا معشر المسلمين، إن أهل الجاهلية مع جاهليتهم كانوا يعاقرون الخمور ويستعملون السكر، فتأملوا يا رعاكم الله ماذا فعل بهم؟ هل أعاد لهم مجدا تليدا أو وطنا سليبا؟ هل أخرج الناس من ظلمات الجهل والتيه إلى نور الهدى والاستقامة؟ كلا. أيفلح قوم استفحل السكر والخمر في ديارهم جهارا نهارا؟ لا والله، ثم لا والله، وكلا وألف لا. وتأملوا يا رعاكم الله، تأملوا في أحوال العالم، فإن الشقاء الذي تعاني منه البشرية اليوم هو ثمرة ماذا؟ هو ثمرة بعدها عن الله تبارك وتعالى والابتعاد عن شريعته، وبسبب انحرافها عن فطرة الله التي فطر الناس عليها. فانظروا في عالم اليوم، بحور الفتن والمعاصي تموج في كثير من العالم موجا عنيفا، ولقد سقطت المجتمعات الغربية والشرقية وغيرها، سقطت في حمأة الرذائل والمعاصي، وتمرغت في القاذورات، وحبرت الحضارة المادية قبرها بيديها، وأحاط بها الخطر الداهم من كل مكان، وفتكت بشعوبها أمراض الإباحية الجنسية، ولاحقهم غضب الله جل وعلا، وحلت عليهم عقوبته القدرية بسبب انحرافهم عن أمره ومخالفتهم سننه في الحياة، فكانت عقوبتهم صارمة، ضحايا بالآلاف، ومعذبون ومشوهون ومعتوهون ومطموسون. فلا إله إلا الله، انظروا حالهم في كثير من عالم اليوم، قلق وحيرة واضطراب وتفجر مخ وفقد مناعة واكتئاب وانتحار، وقد خر كثير منهم أشلاء أو مجانين. وما هذا أيها الإخوة إلا نذير من الله تعالى لم تتفتح له القلوب والآذان بعد. واستمعوا إلى قول الحق جل وعلا، يقول الله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أخوة الإسلام، إن جريمة الخمر والمسكرات والمخدرات والمفترات من الجرائم العظيمة ومن المشاكل الكبيرة التي تفشت في مجتمعاتنا الإسلامية، والتي عرضت ديننا وقيمنا وأخلاقنا وأبناءنا وأموالنا للسفك والضياع وللفضيحة والانسلاخ. إن المخدرات والمسكرات أيها الإخوة مصيبة نكراء وجريمة شنعاء، فتكت بشباب الأمة وأذهبت أموالها وأهدرت دماءها وزعزعت أمنها وسكينتها. إنها داء وبيل أودت بحياة الملايين، وتسببت في إصابة العديد من ضحاياها بأمراض خطيرة. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. دوامة يا أخي تدمي حقيقتها قلب الغيور ولا يفنى لها العجب، كم حبة صغرت في حجمها قتلت حرا وأرخص في تهريبها الذهب. هذا سلاح من الأعداء غايته ألا تعود إلى أمجادها العرب. أتدرون معشر الأحبة، أتدرون ما هي المخدرات؟ إنها مادة تسبب في الإنسان والحيوان فقدان الوعي بدرجات متفاوتة، كالحشيش والأفيون. والمواد المخدرة أيها الإخوة لها أنواع كثيرة يفوق عددها 500 مركب، تتصف جميعها بالسيطرة على المتعاطي لها، وتؤدي إلى الانهيار النفسي والبدني وإلى الضعف العقلي المؤكد. فمنها ما يسمى بالمخدرات البيضاء كالكوكايين والهيروين، ومنها المخدرات السوداء كالإفيون والحشيش، ومنها المنبهات والمهدئات والمسكنات والمنومات، وما يعرف أيضا بالدخان الخبيث، وما يعرف بالقات والمذيبات الطيارة ونحوها. وأما حكم هذه المخدرات والمسكرات في الشريعة الإسلامية، فقد اتفق العلماء في مختلف المذاهب الإسلامية على حرمة تناول القدر المؤثر على العقل من المواد والعقاقير المخدرة، فيحرم تعاطيها بأي وجه من الوجوه، سواء كان بطريق الأكل أو الشراب أو التدخين أو الصعوف أو الحقن بعد إذابتها أو بأي طريق كان. واعتبر العلماء ذلك كبيرة من كبائر الذنوب يستحق مرتكبها المعاقبة في الدنيا والآخرة إلا من رحم الله. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها قول الله تعالى:
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
فكل طيب مباح وكل خبيث محرم والمخدرات أيها الإخوة بمختلف أنواعها خبيثة من أخبث الخبائث ومن أعظمها ضررا وكذلك قال الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون
ومن الأدلة على تحريم المخدرات والمسكرات أيها الإخوة من السنة ما رواه أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام فتأملوا عباد الله فقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كل مسكر قليلا كان أو كثيرا وهو بعمومه يتناول المخدرات لأنها مسكرة وقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة وغير ذلك من الأدلة الكثيرة المستفيضة في تحريم المخدرات والمسكرات ويدخل في تحريم ذلك الإعانة على تعاطي المخدرات بأي وسيلة لأن الوسيلة إلى فعل المعصية تكون معصية كذلك والإعانة المحرمة تشمل زارع هذه المواد المخدرة والمتجرين فيها والمشترين لها والمروجين والوسطاء فيها والحاملين لها لتوصيلها إلى الشاربين ونحو ذلك وأيضا فإن الثمن الناتج عن بيعها وشرائها هو حرام والصدقة به لا تجوز كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وعن أنس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 انظروا 10 ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له رواه أبو داود فانظروا عباد الله فاللعن هنا واقع على جميع الأطراف المتعاونة على فعل المحرم والعياذ بالله فاحذروا إخوتي في الله احذروا من التعاون على التعاطي للمخدرات وترويجها ونحو ذلك والخمر أيها الإخوة كانت تسمى عند العرب في الجاهلية أم الخبائث لا يشربها عقلاؤها ولا يتعاطاها حكماؤهم بل حرمها كثير منهم على نفسه وكانت تسمى عندهم أيضا السفيهة والمؤذية والقبيحة والمكروهة فلما جاء الإسلام حرمها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته كما سبق شر الورى
من عاش طول حياته في الخمر منهمكا وفي لذاته قد ضيع الدنيا وأذهب عقله والدين أصبح من كبار عداته إن عاش فهو إلى الضلالة سائر أو مات كيف يكون بعد مماته
وجعل الإسلام أيها الإخوة جعل الإسلام عقوبة شرعية لشارب المسكر ومتعاطي الخمور من الجلد ونحوه ولم يكتفي بذلك بل شملت العقوبة كل من أسهم في تهيئتها للمتعاطين لها كما سبق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، بل قد أفتى بقتل مروج المخدرات مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة في قراره الصادر برقم 138 وتاريخ 20/6/1407 من الهجرة، فقالوا: بالنسبة لمهرب المخدرات فإن عقوبته القتل. لماذا يا علماء الإسلام؟ لماذا عقوبته القتل؟ قالوا: لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه، بل لها أضرار جسيمة وأخطار بليغة على الأمة بمجموعها. فتأملوا معشر الإخوة، فإن هذه الأحكام للمخدرات والمسكرات ومروجيها ومستعمليها هو الحكم العدل، وعسى أن يكون ذلك رادعاً لأصحابها ورادعاً لمروجيها ومستعمليها. شريعة الله للإصلاح عنوان، وكل شيء سوى الإسلام خسران. شريعة الله للإصلاح عنوان، وكل شيء سوى الإسلام خسران. لما تركنا الهدى حلت بنا محن، وهاج للظلم والإفساد طوفان. تاريخنا من رسول الله ما بدأه، وما عداه فلا عز لنا ولا شان. قرآننا مشعل يهدي إلى سبل، من حاد عنه لا شك خسران. قد ارتضيناه حكما لا نبدله، ما دام ينبض فينا منه شريان. نعم أيها الإخوة، إن عقوبة مهرب المخدرات ومروجيها هو القتل، وما ذاك إلا لأن المخدرات داء عضال ومرض هزال، إنها مجون ثم جنون ثم سجون والعياذ بالله. هذه آثارها وتلك نتائجها. إن مشكلة المخدرات مشكلة فاق حجمها كل تخيل وكل تصور. إنها خطة صهيونية محكمة تستهدف الأمة في أعز ما تملك، في شبابها، في مستقبلها، في أملها، في قوتها. إنها يا عبد الله حرب أخرى، حرب تطحن الرجال والأجيال، حرب شرسة قذرة. أتدري يا عبد الله لمن وجهت هذه الحرب؟ إنها وجهت إلى العقول التي كرم الله بها الإنسان وميزه بها عن الحيوان. فتأمل يا رعاك الله، تأمل في عواقب المخدرات ونتائجها. ماذا ترى؟ ماذا تشاهد؟ شباب يغرق في بحور الإدمان، دمر حياته، دمر أسرته. بل أيها الإخوة، أصبحنا والمشتكى إلى الله نسمع حتى عن المرأة المدمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإليكم قصة فتاة تبلغ من العمر 21 عاما، تقول: تعرفت قبل عام على أحد الشباب عن طريق الهاتف، وتطورت العلاقة فيما بيننا حتى وقعت في الحرام، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تطور الأمر إلى أن أصبحت مدمنة. وتواصل قائلة: لقد أخبرني أنه لن يزودني بالجرعة التي أحتاجها إلا إذا دفعت ثمنها، وكما تعلمون لا دخل لي سوى المكافآت المدرسية التي لا نحصل عليها إلا بعد شهرين، وأحيانا بعد فصل دراسي كامل. فلم يكن أمامي سوى إقامة حفلة صغيرة ودعوة صديقاتي، حيث قمت بوضع المخدرات في العصير، وقد ضمنت بهذا العمل توفير المال من أجل شراء جرعتي وكذلك جرعة من أدمن منهن معي. تقول هذه الفتاة: وأنا أعلم أن ما قمت به عمل محرم حقير، ولكن ماذا أفعل؟ لقد خسرت كل شيء، لذلك أريد الموت دون فضيحة. نعم، أريد الموت دون فضيحة. هذه قصة مؤلمة أيها الإخوة لهذه الفتاة التي أصبحت ضحية للمخدرات. وهناك الكثير من القصص المأساوية لبعض الفتيات التي وقعن في المخدرات والمسكرات. فاتقين الله أيتها الأخوات. نعم، اتق الله أيتها المرأة المسلمة، اتق الله أيتها المرأة المسلمة، واحذري كل الحذر من هذا الداء الخطير الذي انتشر واستشرى حتى في مستحضرات التجميل. نعم، في مستحضرات التجميل، فهناك مستحضرات تجميل بالمخدرات تصيب الفتيات والنساء بالإدمان، منها ما يعرف بالسبراي والروج والعطور ومساحيق الوجه، فالسبراي انتشر بين الفتيات بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة، والذي بمجرد رشة واحدة يحقق للفتاة حالة مزاجية ونشوة تجعلها تستخدم عبوة كاملة في اليوم الواحد. كذلك هناك نوع من الروج يصيب بالإدمان، وعطور الآيس والأسيتون الذي يدخل في صناعة المونيكير ومساحيق الوجه. ولقد غزت مافيا المخدرات الأسواق، لقد غزت مافيا المخدرات الأسواق بتقليد ماركات مستحضرات تجميل عالمية ومزجها بزيت الفيون أو بودرة الهيروين والكوكايين، لدرجة يصعب معها التمييز بين المستحضر الأصلي والممزوج بالمخدر. فعلى سبيل المثال، هناك ملمع الشفاه إذا زادت درجة لمعانه فهذا يزيد من احتمالية أن يكون ممزوجا. كما أن هذه المستحضرات أيها الإخوة المقلدة غالبا ما تكون رخيصة وتباع أحيانا على الأرصفة، وقد كشفت محاضر الشرطة في إحدى الدول العديد من الحالات الإدمان لبعض الفتيات اللاتي سقطن ضحايا المستحضرات المخدرة. ومن ذلك تم كشف السر في تردد فتاة تبلغ من العمر 20 سنة على محل مستحضرات تجميل بإحدى الدول، وبشكل يومي وصدور بعض التصرفات المريبة عليها وبالاتصال بأهل الفتاة تم عمل تحاليل طبية لها، وتبين بعد ذلك أن بها نسبة مخدرات في الدم، وأن السبب في ذلك هو السبراي، وهو مستورد تستخدمه الفتاة يوميا، وتم القبض على صاحب المحل وإحالته للتحقيق. وكذلك أيها الإخوة، وقعت حادثة غريبة عندما قامت فتاة بشراء معطر من العطور التي تباع على الأرصفة، وتم رش المنزل به أكثر من مرة فأصيب أفراد الأسرة بالإدمان، وسرعان ما تم كشف السر في ذلك، وهو أن المعطر مخلوط بمادة مخدرة. والكارثة الكبرى أيها الإخوة أن هناك شائعات تروج لها بعض الفتيات المدمنات في بعض الدول أنه يوجد مستحضرات تجميل تشيع جوا من النشوة والبهجة والمتعة بشكل جنوني، هذا تخيل في عقولهن، وأنها تساعد على التركيز والإبداع وتحمل المشاق والتعب، وهذا بزعمهن الفاسد وفكرهن السيء، نسأل الله العافية والسلامة. فيا أمة الله اتق الله تعالى، واحذري أختي المسلمة، احذري من المخدرات وحذري منها، وكوني أيتها المرأة المسلمة كوني على حذر من مستحضرات التجميل ونحوها، فإن الأعداء يدسون السم في العسل. أخوة الإسلام، إنها المخدرات ضياع للإيمان ودمار للحياة، جرائم ومآسي وفضائح وأهوال. فانظروا رحمكم الله، انظروا إلى بعض المجتمعات، ماذا تلاحظون وماذا ترون وماذا تشاهدون من نتائج المخدرات والمسكرات؟ أسر لا تعرف إلا الرعب والألم والصراخ والبكاء، تفكك أسري، تشريد للأطفال، طرد من الوظيفة، فشل في الدراسة، ضياع للمستقبل، اختلال في العقل، ضعف في الذاكرة، كثرة نسيان، شرود ذهني وسرحان، ونوبات صرع وغثيان، تلف في خلايا المخ وجنون، توتر وتشنج وهلوسة. بل يا أيها الإخوة، من نتائجها كسل وبلادة، اكتئاب وبكاء، صور مأسوية محزنة، ونهايات منتنة، وخاتمات سيئة، وفضيحة في الدنيا، وخزي في الآخرة لمن ماتوا وهم يتعاطون المخدرات والخمور والمسكرات، إلا من رحم الله. يا من سألتم عن الإدمان قصته تدمي القلوب وفيها الخوف والرهب، يا من سألتم عن الإدمان قصته تدمي القلوب وفيها الخوف والرهب، لا تسألوني فحد السيف منصلت والخمر تحدث ما لا يحدث العنب، أبيع نفسي لأشري حبة سئمت بالموت فالقلب منها منزل خرب، أرى الحياة ظلاما لا يخاف
خالطه نور فلا فرح عندي ولا طرب ويأكل الخدر المشؤوم أوردتي وفي خيالي رؤى تنأى وتقترب أبي يراقبني والطرف منكسر أمي تراقبني والدمع ينسكب أبي يسائلني عما بليت به وقد تمكن من وجدانه الغضب نشرت يا ولدي في جو أسرتنا حكاية في مداها يكثر الشغب
نعم معشر الأحبة هذه بعض الأسرار لدى الآباء والأمهات الذين انهمك أبناؤهم في المسكرات والمخدرات فتأملوا يا رعاكم الله ما هي الأسرار الأخرى في بعض الأسر والبيوت إنها يا أخي في الله صور مأساوية وحياة مؤلمة فهناك أب مكلوم وأم مسكينة وزوجة مفجوعة وامرأة مظلومة وأولاد حيارى مشتتين ما السبب يا ترى في ذلك وبما حصل هذا إنه الإدمان نعم إنه الإدمان نهاية الإنسان إنها الحرب الشرسة القذرة وهذه إخوتي في الله هذه مأساة أحد الشباب الذين سقطوا في مستنقع الإدمان وصفها أحد الأخوة في أبيات قال فيها أبوان عند الباب قد وقفوا في حيرة والليل ينتصف أبوان عند الباب قد وقفوا في حيرة والليل ينتصف رحماك يا رباه في ولد نخشى بأن يغتاله التلف هذا الأب والأم ينتظران الولد أن يعود إلى البيت يوم أن يسهر الولد يوم أن يذهب الولد مع جلساء السوء مع رفقاء الشر يوم أن يسهر الساعات الطويلة متأخرا في الليل عن البيت عند ذلك يقلق الأب وتقلق الأم وتتخيل لماذا تأخر ابننا لماذا تأخر عسى ما يكون حصل له كذا عسى ما ألقي عليه القبض عسى وعسى وهلم جرى أبوان عند الباب قد وقفوا في حيرة والليل ينتصف رحماك يا رباه في ولد نخشى بأن يغتاله التلف قد كان ملء العين يكلأنا بعناية ولنا به شغف متفوق في الدرس ذو أدب كل الرفاق بحبه كلف كل الرجولة طي معطفه ويزينه الأخلاق والشرف ذو بسطة في الجسم في خلق وبحبه الجيران تعترف كان هذا الولد نشأ نشأة صالحة نشأة طيبة نشأ في أدب في سمت في خلق كل يحبه ولكن انظروا إخوتي في الله انظروا ماذا فعل به جلساء السوء عافانا الله وإياكم لكنه في الصيف ودعنا في رحلة أودى بها السرف ورفاق سوء كان يصحبهم أغرهم الإدمان فانحرفوا رجعوا بأمراض وأوبئة يا ليتهم ماتوا وما عرفوا يا أم الأب يقول لأمه يا أم هذا صوت مقدمه متهالك الخطوات ينعطف فتحوا وإذا بالباب جثته في منظر يزري به القرف عيناه جاحظتان قد شخصت ويداه حول الرأس ترتجف في جيبه حقن وخزن به يسقينه السم الذي وصف وبأنفه جحر نوافذه كف تداعت حوله غرف جدران تنور وقد هجرت لم يبق إلا الفحم والسعف نبضاته خمدت كلحن أسى عزفوه عند الباب وانصرفوا هذا صريع مخدر فتكت بحياته الأصحاب والترف تنسل منه الروح شاكية بغي الذي للسم يغترف وتحدر الدمعات والده أسفا وأنا ينفع الأسف معشر الأحبة هذه المخدرات وتلك هي المسكرات ذل ودمار وخزي وعار إن مدمن الخمور والمخدرات إنه يزعزع أمن المجتمع واستقراره فكم حصل من نتائجها من الاعتداءات على الغير اعتداءات على ممتلكات الآخرين وعلى أعراضهم بل تأملوا كم من الجرائم ارتكبت تحت تأثير الخمرة والمخدرات ذكر لنا الشيخ إبراهيم الطلحة وهو يعمل في الشؤون الدينية بمستشفى الأمل بالرياض ذكر لنا بعض القصص التي يتألم لها القلب وتدمع لها العين من قصص أصحاب المخدرات قال: كان هناك رجل يتعاطى المخدرات، وذات يوم كان في منزله وعنده زوجته وطفلته الصغيرة، فدنت الطفلة تريد ملاعبة أباها، تريد ملاعبة أبيها ودنوها منه، فما كان من ذلك الأب إلا أن أعطى تلك الطفلة ضربة مؤلمة بكفه على وجهها، مما جعلها تبكي بكاء حارا وصراخا شديدا، فانزعج من صوت بكائها، فقال لأمها: أسكتيها وإلا سترين ما أصنع. أخذت الأم تهدئ طفلتها وتضمها إليها علها أن تسكت، ولكن دون فائدة، بل استمرت الطفلة في البكاء والصراخ، فما كان من ذاك الأب المتعاطي المخدرات إلا أن قام بذعر وبطش، فأخذ الطفلة من بين يدي أمها فدخل بها المطبخ، فهرعت الأم تصيح وتبكي، خرجت إلى الشارع، ذهبت للجيران تناديهم: الحقوا ابنتي، الحقوني. أتدرون أيها الإخوة ماذا صنع ذلك الأب المتعاطي المخدرات لما دخل بطفلته المطبخ؟ ماذا صنع بطفلته؟ إنه دخل بها المطبخ ثم ذكاها بالسكين وقطع رأسها كما تذكى الشاة. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إنها المخدرات، إنها المسكرات، عافانا الله وإياكم. وذكر أيضا قصة أخرى، قال: كان هناك رجل يتعاطى المخدرات، فذات يوم كان هو وزوجته في سيارتهما يسيران في الطريق في إحدى شوارع الرياض، وفيما هما يتحدثان ومعهما طفلهما الصغير، فقال الزوج لزوجته: أعطيني نقودا. فأخذت المرأة تخوفه بالله، تذكره بالله، تقول: اتق الله يا فلان، اتق الله فينا، واجعلنا نوفر لنا مالا نستغني به، لقد انفقت أموالنا في المخدرات والمسكرات، اتق الله. وفيما هي تحدثه بذلك قال: أعطيني وإلا سترين ما أفعل. ففجأة يمسك الطفل بيده، وإذا بهما قد صعد إحدى طرق الجسور الكباري، وأخذ الطفل بقوة من أمه ورماه من على الجسر، فإذا به يسقط ميتا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقبل مدة شاب اعتدى على أمه، عجوز كبيرة في السن يسكن معها في المنزل، فأخذ فاسا وضربها على الرأس حتى أرداها ميتة، وحملها على سيارته الكابرس وخرج بها خارج المدينة ورماها. ولما ألقي عليه القبض وأجري معه التحقيق قال: ما قتلت أمي وإنما قتلت الشيطان. فنسأل الله العافية والسلامة. وهذا تأثير إدمان المخدرات أيها الإخوة، فهو يقوي جانب التخيل في الإنسان حتى يرى أنه فعل أشياء وهو في الحقيقة لم يفعلها، أو يرى أنه لم يفعل شيئا وهو في الحقيقة فاعله. نسأل الله العافية والسلامة. وسمعتم، بارك الله فيكم، سمعتم قصة الشاب الذي قتل والده في المسجد في صلاة الجمعة في إحدى القرى في الجنوب. دخل هذا الشاب المسجد يوم الجمعة والمسجد مملوءا بالناس المصلين، والإمام يخطب ووالده في الصف الأول قد جاء مبكرا، دخل هذا الشاب فتخطى هذه الصفوف حتى دنا إلى والده، والكل ينظر ويتوقع أنه يريد أن يجلس بجانب والده حتى بعد الصلاة يأخذه إلى المنزل. ولكن ماذا حصل؟ إن الذي حصل خلاف ذلك، لقد أهوى هذا الشاب على والده وكأنه يقبل رأسه، ولكنه أخرج سكينا من جيبه ثم طعن والده 3 طعنات غائرات في ظهره حتى أرداه ميتا في المسجد، والإمام يخطب: فإنا لله وإنا إليه راجعون. بل اسمعوا، بل اسمعوا إخوتي في الله، اسمعوا هذه القصة العجيبة والحدث الغريب يرويه لنا أحد القضاة الفضلاء، فاستمعوا إليه وهو يقول: هناك مجموعة من الفقراء الذين أنهكهم الفقر وشربوا من تلك السموم وما يغيبون به عقولهم، ثم انطلق كبيرهم يحمل كرتونا يوهم به، فطرق الباب على امرأة في بيتها عجوز ضعيفة تجاوز عمرها 70 سنة، فلما فتحت الباب قال لها: إن معي صندوق أرزاق صدقة أريد أن أعطيك إياه. فأذنت له بالدخول فدخل، ودخل وراءه زبانيته من قوم قذرين، فلما أشارت إلى موضع الصندوق تقول: أنزله هنا. فلما أشارت إلى موضع الصندوق كان آخرهم قد أغلق الباب، فأمسكوا بهذه العجوز فقاومت ثم قاومت، ولكن أن لها أن تستطيع دفعهم وهم عدد من الأشخاص، ثم قتلها كبيرهم وهم تحت تأثير الخمر. فلما فرغ من قتلها فعل بها الفاحشة، ثم تعاقب على فعل الفاحشة بقية رفاقه، ثم صار بعضهم والعياذ بالله ينزو على بعض كالبهيمة. فانظروا إخوة الإسلام، انظروا، قادهم ظلمات المخدرات والخمور، قادتهم ظلمات المخدرات والخمور إلى جرائم متعددة: قتل وزنا ولواط وسرقة وانتهاك حرمة البيوت ومعصية الله عز وجل وترك الصلاة ومحاربة الله عز وجل بكل جريمة من الجرائم التي كانت الإمامة فيها والقيادة لها المخدرات والخمور التي أوردت المهالك. وهذه ليست من نسي الخيال، ولكنها من واقع الذين يتعاطون المخدرات. بل تأملوا رحمكم الله كم من الفواحش والآثام اقترفت في غياب عقل الإنسان وإرادته، وكم أعراض انتهكت، وكم أموال سرقت، وكم أبدان هدها المرض وسمتها المسكرات، وكم أعصاب طرقت وأتلفتها المخدرات، بل كم عداوات تأججت نيرانها بين الأصدقاء والأقارب، وكم بيوت تهدمت. بل الطامة الكبرى ما وصل ببعض أصحاب المخدرات من الوقوع في نكاح المحارم والعياذ بالله. وحدثنا أحد الدعاة الفضلاء يقول: كنت في يوم من الأيام ذاهب إلى سوبر ماركت في أحد شوارع الرياض بعد الظهر، ولما وقفت عند السوبر ماركت ونزلت من السيارة إذا بالمرأة نازلة من عمارة قريبة من السوبر ماركت وكاشفة ومتبرجة وتصيح ومعها طفلتها. قال: فذهبت إليها أنا وإحدى الأخوة الذين كانوا موجودين في السوبر ماركت، فسألناها: ما بالك؟ ما الذي حدث لك؟ فقالت: إن والدي في هذه العمارة وكان متعاط للمسكرات، وإنه يراودني على نفسي ويريد أن يفعل بي الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل يا أيها الإخوة، كم رأينا وسمعنا في عالم مترامي الأطراف من حولنا من بلدان بعيدة أن رجلا يفعل الفاحشة في أمه، حتى حملت أمه منه ووضعت مولودا والعياذ بالله. وهذه القصة تكلم عنها أحد القضاة الفضلاء وعايشتها الصحف في إحدى البلدان الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعند إمعان النظر أيها الإخوة، عند إمعان النظر في فصول تلك القصة، نجد أن الخمر والمخدرات هي الداعي الأول والإمام الأكبر في القيادة إلى مهاوي الردى والرذيلة. فالذي يشرب الخمر لا يفرق بين قبيح وجميل، ولا يفرق بين قذر ونظيف، ولا يفرق بين حلال وحرام، ولا يفرق بين معقول وغير معقول. بل إن بعضهم والعياذ بالله يشرب الخمر ليستمرئ فعل الجريمة وينتهكها والعياذ بالله من الخذلان. بل هناك مدمن. نعم نعم أيها الإخوة، بل إن بعضهم والعياذ بالله يشرب الخمر ليستمرئ فعل الجريمة وينتهكها، نعوذ بالله من الخذلان. بل هناك مدمن يجبر زوجته وبناته على مشاركته في الإدمان، وآخر يعرض كل ما يملك حتى شرفه وعرضه من أجل شمة مخدر وجرعة مسكر، وثالث يفقد كل شيء حتى حياته على رصيف الإدمان، ورابع وخامس وعاشر، ولكل منهم حكاية، ولكل منهم قصة ومشهد، والنهاية خلف أسوار السجن أو مستشفى الأمل. أخوة الإسلام، إنها قصص مأساوية وحقائق ثابتة روتها الأخبار المتواترة وشهدت لها الوقائع المتناثرة. إنها قصص ووقائع تغني عنها آلاف الكلمات وعشرات الخطب والمواعظ. إنها شرر يتطاير هنا وهناك إن لم ينتبه له، ولخطورة المخدرات وعظم شرها وما تسببه من أمراض خطيرة مزمنة، فقد بذلت دول العالم جهودا حثيثة لمكافحة المخدرات، وعقدت الاتفاقيات والمعاهدات مع أن بعضها دول كافرة، ولكن كل ذلك من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تفاقمت مشكلتها على المستوى العالمي وانتشرت بين الشعوب والمجتمعات بكافة طبقاتهم، وخاصة انتشرت بين الشباب كانتشار النار في الهشيم. لذلك كله تم إعدام 50 شخصا قبل مدة في دولة الصين، انظروا، دولة كافرة، ومع ذلك تم إعدام 50 شخصا قبل مدة في دولة الصين من مهرب المخدرات. وأيضا أتلفت مخدرات تفوق قيمتها مليار دولار في دولة بورما، وفي تايلاند أحرقت السلطات كمية قياسية من المخدرات صادرتها خلال 18,000 عملية دهم ومتابعة، وتبلغ قيمتها 126 مليون دولار. وفي السودان قبل أيام أبيدت مخدرات قيمتها 10 مليارات دينار. إنها المخدرات أيها الإخوة، نعم إنها المخدرات، إنها ظاهرة عالمية تفتك بكثير من شعوب العالم. بل قالت رئيسة دولة أندونيسيا إن عقوبة مهرب المخدرات هي الإعدام. فانظروا، من الدول التي لا تحكم بالشريعة ومع ذلك اقترحوا مثل هذا الاقتراح، إن عقوبة مهرب المخدرات هي الإعدام، وإن عقوبة السجن تقول لم تعد تكفي لموزع المخدرات. أتدرون أيها الإخوة لماذا اقتراح مثل هذه العقوبات؟ لأن المخدرات والمسكرات داء وبيل وخطر عظيم على الفرد والمجتمع. فانظروا يا رعاكم الله، فإن العالم بأقصاه من شرقه إلى غربه يحارب المخدرات على اختلاف شعوبه وعلى اختلاف عقائده وعلى اختلاف طوائفه وملله. ولخطورة المخدرات أيضا قال أحد الأطباء الأمريكيين المشهورين إن في بعض ولايات أمريكا يزيد عدد المجانين الذين يوجدون في المصحات على عدد المرضى الموجودين في جميع المستشفيات الأخرى. ويقول وإن الفساد العقلي أكثر خطورة على الحضارة من الأمراض المعدية التي قصر علماء الصحة والأطباء اهتمامهم عليها حتى الآن. وهذا صحيح أيها الإخوة، فانظروا إلى بعض أحوال أصحاب المخدرات والمسكرات، يهذون في الشوارع كالمجانين، يجوبون الطرقات حتى أصبح كثير من الناس يخاف منهم على نفسه، يخاف منهم على بيته، يخاف منهم على أهله، على أولاده، على بناته، على عرضه، على أمواله، لأنهم يفعلون كالمجانين لا يعقلون. ودلت الإحصائيات الرسمية في جميع الأقطار التي تروج فيها سوق الخمور والمخدرات على أن معظم الذين يقضون حياتهم في غياهب السجون إنما جاءوها ونزلوا بها بسبب إدمانهم الشراب والمخدرات أو بدافع منه، فتسممت عقولهم وضاع رشدهم وساءت أخلاقهم وصاروا عالة على المجتمع وعبرة لمن يعتبر. بل إن مدمن المخدرات إذا اشتد به الإدمان يبدأ بالانحراف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيكذب ويسرق ويغش ويقتل، كل ذلك في سبيل الوصول إلى بغيته، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال قيس بن عاصم المنقري: وجدت الخمر جامحة وفيها خصال تفضح الرجل الكريم، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفي بها أبدا سقيما، ولا أعطي لها ثمنا حياتي ولا أدعو لها أبدا نديما، فإن الخمر تفضح شاربيها وتجشمهم بها أمرا عظيما، إذا دارت حماها قد تجلت طوالع تسفه الرجل الحليما. نعم أيها الإخوة، هذه أثار المخدرات وهذه أثار الخمور والمسكرات. فإن من يستعملها لا يستطيع أن يتبصر بعواقب الأمور أو يدرك هول الجناية التي هو قادم عليها. ولهذا روي أن أبا بكر رضي الله عنه مر على سكران في الجاهلية وهو يضع يده في العذرة أكرمكم الله ويرفعها إلى فيه، فحرمها أبو بكر على نفسه من أجل ذلك، هذا في الجاهلية. وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه من زوج ابنته شارب خمر فكأنما ساقها إلى الزنا والعياذ بالله. لماذا؟ قالوا لأنه إذا سكر كثر كلامه في الطلاق، فقد تحرم عليه امرأته والعياذ بالله من الضلال. وهناك إخوتي في الله قصص مؤلمة ومآسي مفجعة لشباب وقعوا في المخدرات والمسكرات. فهذا شاب يقول: ترعرعت منذ نعومة أظفاري بين أسرتي ووالدي، كنت محافظا على الشعائر الدينية ومحبوبا لدى الجميع، تزوجت بامرأة طيبة ورزقني الله منها أطفالا، كنت أعيش مرتاح البال بين أهلي وأولادي وأقاربي، وقد توقفت عن الدراسة وعاملت موظفا في إحدى الدوائر، وفي يوم من الأيام تعرفت على أحد أصدقاء السوء. انظروا أصدقاء السوء لا كثرهم الله، انظروا آثارهم. قال: تعرفت على أحد أصدقاء السوء الذي كان سببا في دمار حياتي، وبدأت العلاقة بيني وبينه تزداد يوما بعد يوم، وذات ليلة زرته في بيته لأقضي عنده بعض الوقت، وإذا به يدخن سيجارة رائحتها ليست رائحة دخان طبيعي فكتمت أنفاسي ولم أحاول أن أسأله، فلما رأى صمتي ودهشتي قال لي: أتعرف ماذا أدخن؟ قلت: وماذا تدخن؟ قال: إنها سيجارة حشيش. فقلت: إني لا أعرفه ولا نستعمله. فألح علي وأصر أن أستنشق ولو شيئا يسيرا. ومن باب المجاملة يقول هذا الشاب، انظروا المجاملة، ومن باب المجاملة أخذت السيجارة واستنشقتها، وليتني لما أخذها. فمنذ تلك اللحظة وأنا ساقط في هاوية المخدرات والمسكرات، لقد تحولت حياتي إلى عذاب، إلى نكد، إلى آلام. فانظروا معشر الإخوة، انظروا بماذا حضر له هذا العذاب وهذا النكد، إنه بسبب جليس السوء لا كثرهم الله. وهذا شاب آخر يقول: خلال دراستي الثانوية وأنا في الصف الأول، ورغم مراقبة والدي لي واهتمامهم بتربيتي، إلا أن الزمام قد انفلت منهما ومن يدي، وأصبحت في أيدي رفقاء السوء من ضحايا ذلك الوباء الذي سبقوني بمعرفة به. كنت أجتمع بهم في بداية الأمر بحجة المذاكرة، إلى أن اقترح علي أحدهم تناول حبة من الحبوب المنشطة، وكان له تأثير مؤقت سرعان ما يزول، وأشاروا علي بتناول مادة أقوى تأثيرا من النوع الأول، وبالفعل يقول: قمت بتناول تلك المادة التي تعرف بالسيكونال، ولم أعلم أنني أسقط نحو الحضيض بالتدريج، إلا أنني كنت أشعر بخوف من المجهول، وتزداد الأمور تعقيدا لأقع في بلاء أعظم. يقول: استعملت مادة الحشيش فبواسطتها هربت من الواقع إلى الخيال، فوقعت في حقيقة مرة وواقع مشبع بالألم، ثم قبلت فكرة الترويج بلا تردد، فأصبحت من المروجين حتى أراد الله جلت قدرته ووقعنا في يد رجال مكافحة المخدرات لأدخل السجن. يقول: ولأول مرة في حياتي. ويقول هذا الشاب: يا ليت ألم وحرقة دخول السجن كانت كافية في عقابي، ولم أرى ما حصل من أهلي وأقاربي، لقد اتسعت مغبة السقوط لأسقط من أعين الناس جميعا، كل ذلك بسبب تأثير المخدرات. يقول: أمضيت مدة السجن سنتين، وخرجت بعدها مرة أخرى لأتجرع نظرات المجتمع ونبذ الأهل والأقارب، ولم أعد أزن لديهم أي شيء، كل ذلك يقول جعل مني أن أعزم السفر إلى الخارج. لماذا؟ قال: لأبدأ عمل شيء جديد. من أين تعلمته؟ قال: استقيته وتعلمته من خلال وجودي في السجن من رفقاء السوء لا كثرهم الله. فهناك يقول: هناك كما يقال تحط اللي في راسك في رجليك، حيث لا رقابة لا نظرة مجتمع هناك الحرية. يقول: هذه هي حدود وغاية إرادة الموبوءة. لقد تعرفت على ما هو أشد فتكا وخطرا، تعرفت على الهيروين، إنه أداة لتدمير الشباب. اسمعوا يا شباب، اسمعوا يا شباب وخذوا حذركم. يقول: تعرفت على الهيروين، إنه أداة لتدمير الشباب، بالإضافة إلى أمراض الجنس في تلك البلاد الغربية. يقول: فاحتجت إلى مزيد من المال بأي طريقة، حتى ولو كان بالسرقة والاختلاس، ولا يصدق أحد. يقول: عندما أورد هذه المعلومة، ما هي؟ يقول: هي أن الضحية الأولى لي في السرقة هي والدتي، فقد احتلت عليها وأخذت كل ما كان بحوزتها، إنه لم يكفي ما قدمته برضاها، حتى احتلت على سرقة بعض حليها وذهبها وبعتها، وسافرت بها بعد أن تسببت في انفصالها عن والدي، وكل ذلك لكي أحصل به على مادة الهيروين التي باتت هي روحي وغايتي ومناط أفكاري، فبدونها لست إلا كأتفه حيوان، وقد يكون للحيوان قيمة وغاية، أما أنا فلم يعد لدي غاية إلا الحصول على هذه المادة. ثم بعد ذلك يقول: عدت من تلك البلاد بعد أن حملت معضلة كبيرة، ليس من جراء ما فعلت بنفسي، بل مما لحق بأهلي عند رؤيتي، مما حدا بأحد أقاربي إلى أن يحاول إقناعي بدخول أحد المستشفيات للعلاج، ولكن دون جدوى. ولكن أيها الإخوة، انظروا إلى الأمر العجب في هذا الشاب. يقول: كنت أنا وزوج أختي في سيارة، وبينما نحن نسير في شوارع المدينة، وهو يتحدث إذا بي أرى الوسيلة، يقول: إذا بي هو يتحدث معي، يوجهني، ينصحني، يرشدني، وأنا أنظر، إذا بي أرى الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ يعني الفلوس. يقول: أرى طرف الفلوس خارجا من الدرج. إذا بي أرى الوسيلة يعني الفلوس خارج طرفها في درج سيارته. يقول: إنه يتحدث وينصح وأنا أخطط لسرقة ما بالدرج، كيف أسرقها؟ كيف أحصل عليها؟ ثم يندم هذا الشاب ويقول: يا ليتني مت قبل هذا الفعل، يا ليتني مت قبل هذا الفعل، كم كنت أتمنى أن الأرض ابتلعتني ولم أفعل ما فعلت. لقد سافرت مرة أخرى لأعود محمولا على أكتاف زملاء العلة، موبوءا مكروها منبوذا عاطلا، تعجز الطرقات والأرصفة وحتى أماكن تجمع النفايات، أكرمكم الله، تعجز أن تتحمل سيري أو إيمائي، أرضع الرداءة وألوك مسامير الوقاحة المتبقية في حذاء مهترئة، إنها الكرامة، بل بقايا الكرامة التي بقيت لي. يقول: أهذي فلا أميز هل هو مواء أم نباح، ولكنه أقرب إلى النهيق، وقد يكون النهيق مألوفا، ولكن بكائي نشاز وصياح يستغربه الكثير. وأخيرا ألقي القبض علي وأدخلت مستشفى الأمل، والحمد لله فقد لقيت كل اهتمام وعانقت الأمل من جديد. هذه أيها الإخوة آثار المخدرات، وهذه نتائجها، والقصص كثيرة والغرائب أكثر. عافانا الله وإياكم من هذه السموم المهلكة والأمراض الفتاكة. إن متعاطي المخدرات أيها الإخوة وشارب المسكرات مفسد لدينه، مفسد لجسده وصحته، جان على نفسه وعلى أولاده وأقاربه، مفرط في ماله وعابث بكرامته، ساع إلى الشر والفساد بيده ورجله ولسانه. إن متعاطي المخدرات وشارب المسكرات يزين الشر ويحسنه لبنيه وبناته وأصدقائه وجيرانه، يدعوهم بلسان حاله ومقاله. إن شارب الخمور والمسكرات ومتعاطي المخدرات عند استعمالها يفقد شعوره، فيفعل الفواحش بأنواعها والفجور بأشكاله، من زنا ولواط وسب وشتم وقذف ولعن، وربما طلق زوجته وسب الدين وسب المسلمين، بل ربما وقع على أمه أو بنته أو أخته أو على نساء جيرانه، أو وقع على بهائمه كما سبق والعياذ بالله. بل يا أيها الإخوة ربما كفر وارتد عن الإسلام وترك الصلاة، فيخسر حياته كلها والعياذ بالله، إلا من رحم الله. بل المشكلة الكبرى أيها الإخوة أن خطرا داهما مدمرا قد اقتحم عالم المخدرات في السنوات الأخيرة، أتدرون ما هو معشر الإخوة؟ إنه مرض الإيدز، عافانا الله وإياكم. فيصاب المدمنون بهذا المرض على إثر استعمال الحقن الملوثة بفيروس المرض بعد استعمالها من شخص إلى آخر، وهكذا ينتشر المرض في عدد كبير من الأفراد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن من أضرار المخدرات ونتائج الإدمان المدمرة أنه يزج بعدد كبير من المدمنين وتجار المخدرات والمروجين لها في السجون، فيتركون وراءهم أسر مفككة ضائعة فقدت عائلها بعد الله عز وجل، وبذلك ساءت أحوالهم المادية، فأدى ذلك إلى انحراف بعض أفراد تلك الأسر نحو الجريمة والضياع، إلا من رحم الله. فهذا أيها الإخوة قدر متعاطي المخدرات وشارب الخمور والمسكرات في الدنيا، بل جاء أنه كعابد وثن وأنه ملعون كما في بعض الآثار، نسأل الله العافية والسلامة. معشر الأحبة، ذكر العلماء وذكر الأطباء مضارا كثيرة للخمر والمخدرات والمسكرات، فمنها أنها فساد في الدين، فساد في الأخلاق، فساد في العقل، فساد في الجسم، تحطم قوته وتهدم بنيته وتسقم الجسد، إنها فساد في الذرية، إنها جناية على الشرف، إنها رجس من عمل الشيطان، تورث الذل والمهانة، إنها تضر اقتصاديا واجتماعيا، تضر الجهاز الهضمي والجهاز البولي والجهاز العصبي، تضر في القلب وأوعيته، تضعف المناعة في الجسد. بل إن من أضرارها الخطيرة أنه إذا انعدم وجود المخدر لسبب ما، حدث لدى المتعاطي نوبة قوية يعاني فيها أقسى أنواع العذاب، وقد يلجأ إلى الانتحار والعياذ بالله. نعم، وقد يلجأ إلى الانتحار تخلصا من هذا العذاب، وما علم هذا المسكين أن من قتل نفسه فهو في النار، نسأل الله العافية والسلامة. وقيل لعدي بن حاتم رضي الله عنه: ما لك لا تشرب الخمر؟ فقال: ما أحب أن أصبح حكيم قومي وأمسي سفيههم. ولذلك يقول الشاعر: وإياك شربا للخمور فإنها تسود وجه العبد في اليوم أو غد، ألا إن شرب الخمر ذنب معظم يزيل صفات الآدمي المسدد، فيلحق بالأنعام بل هو دونها يخلط في أفعاله غير مهتدي، وكل صفات الذم فيها تجمعت كذا سميت أم الفجور فأسندي، وإدمانها إحدى الكبائر فاجتنب لعلك تحظى بالفلاح وتهتدي، وإدمانها إحدى الكبائر فاجتنب لعلك تحظى بالفلاح وتهتدي. نعم يا أخي مبارك، اجتنب هذه القبائح وتلك المنكرات، فإن المخدرات وسائر المسكرات أصبحت إحدى المشاكل التي تشغل اهتمام المجتمعات الدولية المعاصرة وتؤرقها وتؤثر عليها تأثيرا سلبيا بالغا. فهذه المشكلة معشر الإخوة أصبحت من الجرائم الخطيرة التي يترتب عليها أضرار كثيرة، وفي نهاية المطاف يحصل الضرر بالإنسان فيصبح طاقة معطلة أو معوقة كما سمعتم. وما وجدت المخدرات والمسكرات في مجتمع وانتشرت بين أفراده إلا رمتهم في جحيم الشهوات العارمة ومضار اللذات الهمجية، فينتج عن ذلك أمراض معدية وفساد في الأخلاق وانتشار للفوضى وكثرة للجرائم المتعددة. حقا إخوتي في الله، حقا أن المخدرات هي سرطان العصر، بل هي قضية العصر، بل هي آفة العصر، بل هي مشكلة المشاكل في هذا القرن. وإن رياحها العاتية لتعصف بالعقول والنفوس والمجتمعات باذرة الخراب وزارعة المرض وحاصدة الأرواح، إنها الغم يهدد الحضارة بالانحراف والقيم بالزوال، إنها الموت والفناء معبى في أقراص وحقن، وإنه السم متنكرا في ألف شكل وشكل. ولو يعلم أيها الأحبة، لو يعلم كل سكير ومتعاطي المخدرات ماذا يحدث في جسده بمجرد أن تنسكب قطرات الخمر داخله لتوقف على الفور. إنها المخدرات وإنها المسكرات أيها الإخوة تحيل الإنسان إلى هيكل عظمي يعيش حياته ممزقا متألما إلى أن يلقى الله تعالى، فيموت السكير خاسئا وهو حسير إلا من رحم الله. إنها جحيم المخدرات الذي من أجله انتهكت الأعراض وسفكت الدماء وانتشرت الأسقام والأمراض. فتأمل يا أخي، كم من أب لقي العناء، وكم من أم عذبت بهذا البلاء، وكم فرق بين الأحبة والأصدقاء. ومن ذلك ما نقلته لنا إحدى الصحف قبل شهرين عن رجل قتل زوجته وقتل أخاه وأصاب أخاه الآخر بإصابات عديدة، نسأل الله العافية والسلامة. ونقلت لنا أيضا جريدة عكاظ قبل 3 أشهر قصة شاب في 28 من عمره حاول قتل أمه تحت تأثير المسكر، ففي المرة الأولى أحرق أمه بداخل غرفتها، وتمكنت الأم من الهرب وحرقت النار غرفتها بما فيها، وفي المرة الثانية أقدم على خنق زوجته ودفعته بقوة وتمكنت من الإفلات منه، وفي المرة الثالثة دخل على والدته وهو في حالة سكر يحمل سكينا بيده وحاول طعنها، إلا أنها أغلقت عليها باب غرفتها واستنجدت بالجيران فأنجاها الله منه وتم القبض عليه وتسليمه للشرطة. اللهم عافنا فيمن عافيت. وهذه أيها الإخوة قصة شاب آخر قبل 6 أشهر أقدم على طعن والده الذي يبلغ من العمر 80 سنة، وذلك عندما كان والده ينصحه وينهاه عن تعاطي الحشيش والمخدرات، فما كان من هذا الابن إلا أن قام بطعن والده طعنة واحدة نقل على إثرها إلى المستشفى وتم إيداع الابن في السجن. إنها الكأس المهلكة، إنها الحبة المفنية، إنها الحبة التي تتلذذ بها النفوس ساعة وتتعذب دهورا وتنتهي إلى الغموم والكروب. وإن هذا البلاء وهذه المخدرات هي من أعظم الغزو الذي يوجه للمسلمين، بل إلى بلادنا هذه حماها الله وحرسها وأعزها بالإسلام. إنه غزو بالمخدرات لاغتيال عقول الناشئة ولتضيع الناس ولتفريق الأسر ولإهلاك الحرث والنسل. إنه غزو منظم تتعاون في سبيله كل القوى الفاسدة من الاستعمار والصهيونية والماسونية وغيرها من الأعداء. نعم إنها حرب تتعاون في سبيله كل القوى الفاسدة من الاستعمار والصهيونية والماسونية وغيرها من الأعداء. وإن تجارة المخدرات وترويجها بمثابة حرب معلنة ضد الدول وشعوبها، تقودها عصابات المافيا وأباطرة الدمار ولكن ولله الحمد والمن أيها الإخوة، قيض الله له من يصده ويطارده من الرجال المخلصين في دولتنا المباركة، وبالأوامر من ولاتنا الأخيار حفظهم الله وبارك في جهودهم ونفع بهم وحفظهم من كل سوء ومكروه، وإلا فإنها حرب محمومة شنها أعداء الإسلام على جميع بلاد المسلمين بهدف تخديرهم وإهدار طاقات الشباب وشل جهودهم وإنهاك قواهم وتدمير دينهم ومستقبلهم، فزجوا بكميات كبيرة رهيبة من جميع أصناف وأشكال المخدرات لهذا الهدف وهذا المقصد. وإن واجبنا جميعا، نعم وإن واجبنا جميعا معشر الإخوة تجاه هذه الجريمة النكراء هو التصدي لها لاستئصال شأفة هذه الجرائم الوقحة، إنها مسؤوليتنا جميعا، أسر ومساجد وإعلام ومدارس ورجال. لماذا يا ترى؟ لأن فداحة الجريمة وبشاعة الحدث تتطلب منا جميعا مؤازرة ومعاضدة إيمانية في بذل ما يمكن لكبح جماح فاعليه وصدهم عن تعاطي المخدرات وترويجها، ولنكن جميعا رجال أمن وحراس ثغور ومكافحون للمخدرات لبتر الأيدي الآثمة، وأن نحارب كل مروج ومفسد فنأخذ على يده ونبذل كل الوسائل في نصحه ومناصحته، فإذا لم يجدي ذلك نخبر عنه إذا كان مجاهرا بعد نصحه وتوجيهه. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولأن المخدرات أيها الإخوة بجميع أنواعها وأشكالها معطلة للجوارح، فاتكة للأنفس، محبطة للمعنويات، نسأل الله العافية والسلامة. وإليكم أخوة الإسلام، إليكم أربع نداءات من نداء، نعم أربع نداءات من نداء. النداء الأول نوجهه للآباء، فيا أيها الآباء، أيها الآباء اتقوا الله تعالى في الأبناء والبنات، اتقوا الله تعالى في الأبناء والبنات، واعلموا أن الشاب الذي ينشأ على الأغنية والموسيقى والملاهي الهابطة والمجلات الخليعة لا يستغرب ولا يستبعد أن يتناول كأس خمر أو يتعاطى الحشيش أو يروج المخدرات إلا من رحم الله وعصمه. فتأملوا ما الذي يمنعه من ذلك إن لم يعصمه الله تعالى، وقد تربى على الأفلام الساقطة والأغاني الماجنة. فيا أيها الآباء اعلموا أنكم مسؤولون أمام الله تعالى يوم القيامة عن ضياع هؤلاء الشباب، فالله الله أيها الآباء، الله الله في مراقبة الأبناء والجلوس معهم وحمايتهم من الوقوع في المخدرات والمسكرات، فرب غفلة تؤدي بأسرة. امنعوهم من السهرات الضائعة فهي من أسباب الوقوع في المخدرات والمسكرات. النداء الثاني وجهه إلى إخوان الشباب، فيا أيها الشاب، أيها الشاب انتبه للخطر، انتبه واحذر، احذر المخدرات فإنها ضياع ومجون وفضيحة وجنون ودمار وسجون. واعلموا أيها الشباب، اعلموا أن وقوع أحد أفراد الأسرة في هاوية المخدرات إنه كارثة تصيب الأسرة بكاملها، وإذا انتشر هذا الوباء في الأسرة لا سمح الله وفتك بشباب الأمة فسد كل شيء إلا ما شاء الله. فيا شباب كيف نقبل أن نكون سلبيين أمام هذه الهجمة الشرسة من قبل أشخاص سيطر عليهم حب المادة؟ إن المخدرات يا شباب أحد أنواع سلاح الشهوات المكون من الثالوث القذر، المرأة الفاتنة والكأس المهلكة والمخدرات المفنية. إن المخدرات يا شباب ضياع، نعم يا شباب إنها ضياع، إنها انحراف وفساد، إنها فشل ورذيلة، عذاب وقلق، ندامة وجريمة. فاحذروا المخدرات والمسكرات، فإن حياتها يا شباب، إن حياتها حياة لا طعم فيها، إن أصحابها يظنون أنها سعادة، ووالله ثم والله إنها سعادة لا مذاق لها، بل حالهم كقول القائل يوم قال: أعيش في قلق حيران مضطربة، وإن تخلني هنيئ العيش منشرحا. فاحذروها يا شباب، احذروها كل الحذر. ويا شباب حذاري حذار، حذاري حذار من جلساء السوء وقرناء الشر، حذاري من الشلل البائرة والشرذمة الفاسدة التي تدمر الأخلاق وتقضي على الدين والرجولة. وإياكم يا شباب، إياكم والتجربة القاتلة، فلقد حذر من خطورتها أحد رجال مكافحة المخدرات فقال: أيها الشاب، إياك والتجربة القاتلة، فهي من أسباب انتشار المخدرات بين الشباب، وذلك بهدف التجربة وحب الاستطلاع. فكثير من الشباب تورطوا في تعاطي المخدرات ووقعوا في براثنها بعد التجربة الأولى، وبعد مرحلة التجربة تبدأ مرحلة الاستهلاك المتكرر للمخدرات حتى يذعن إلى سلطة المخدرات كليا. فيا شباب، إن الجرعة الأولى أو الشمة الأولى هي المفتاح للدخول إلى عالم المدمنين المدمر. ولهذا حرص مروج المخدرات أن تكون الشمة الأولى بالمجان، وذلك لأنهم واثقون من قدرتها الفعالة وسمها الصائب في جلب المزيد وجلب الكثير من أصحاب الشمة الأولى، حيث أن التجربة الأولى تجعله يصرخ دوما في طلب المزيد، ثم يبدأ مشوار الألم، الضياع، الاضمحلال، فالموت، عافانا الله وإياكم. وكلما زادت الجرعات من المخدرات والمسكرات تبددت طموحات الشباب، شباب كان في ريعان شبابه، ورجال كانوا في أوج مجدهم وفي قمة عطائهم يسيرون، فتسير الحياة في رقابهم، لا يلتفتون إلى الوراء، ولا يشغلهم شاغل عن التطلع إلى الأمام، ثم فجأة تسقط طموحات الشباب وهمم الرجال بعد التجربة الأولى لتعاطي المخدرات، فتتحول نظارة الشباب وتجربته وعزائم الرجال وهممهم تتحول إلى بقايا عظام تربطهم مزق من اللحم وقليل من الدم الذي أفسدته سموم المخدرات. فيا شباب، خذوا حذركم من المخدرات، خذوا حذركم من المسكرات، وإياكم من التجربة الأولى، التجربة القاتلة، والسعيد من وعظ بغيره. النداء الثالث لمدمن المخدرات: فيا من وقعت في المخدرات، يا من وقعت في المخدرات، ويا من بليت بالمسكرات، ألا تخاف الله؟ ألا تخاف الله؟ ألا تراقب الله؟ ألا تخشى أن تنزل بك العقوبة من الله عز وجل؟ هل تعلم أخي المدمن أن المخدرات بداية النهاية؟ هل تعلم أيها المدمن أن المخدرات ضياع لنفسك، ضياع لمالك، ضياع لأسرتك؟ أخي المدمن، إن المخدرات عدو لدود يجب محاربته والابتعاد عنه والهروب منه. ونصيحتي لك يا من بليت بالإدمان، يا من بليت بالإدمان على المخدرات والمسكرات، نصيحتي لك أن تسارع إلى مراجعة أحد مستشفيات الأمل المتخصصة في علاج ذلك، وتطلب العلاج عن رغبة وقناعة لتقلع عن هذه الآفة المدمرة، وتصبح إن شاء الله تعالى عضوا صالحا وفعالا ونافعا لنفسك ومجتمعك. أيها المدمن المخدرات، أما فكرت في حال أمك الحنون التي لا يرقى لها دمع ولا يهدأ لها بال، سهر وتعب وهم وقلق عليك، شقيت بك صغيرا وها هي تشقى بك كبيرا؟ هل فكرت أيها المدمن في حال زوجتك المسكينة التي لا تملك إلا الدموع ولا ترى منك إلا السب والضرب والعذاب؟ أيها المدمن، هل تظن أن المطاف سينتهي بك إلى غير هذه النهايات الثلاث: موت أو سجن أو مستشفى؟ فإلى متى أيها المدمن، إلى متى تنتظر؟ إلى متى تظل في هذا العذاب؟ إلى متى تظل جاريا خائفا تترقب كل حركة وكل نفس، تخاف شبح رجال الأمن في كل لحظة ولا تخاف رقابة الله عليك؟ إلى متى أيها المدمن المخدرات، إلى متى لا تتعظ بمن مات من أصحابك؟ عجيب أمرك، أترضى أن يختم لك بخاتمة سوء؟ ألم تهزك صورة من مات ساجدا على آثار المخدرات والدود يدخل في عينيه وأنفه ووجهه؟ إلى متى أيها المدمن، إلى متى تعيش محتقرا بين الناس؟ إلى متى تكون مطرودا من بيت إلى بيت؟ إلى متى أيها المدمن، إلى متى وأنت في السجن بين السجناء والكل ينظر إليك على أنك مجرم أو مدمن؟ ألا تقرر يا أخي، ألا تقرر بعد ذلك ترك المخدرات؟ أما فكرت أخي المدمن أن تعيش ما تبقى من حياتك عزيزا كريما محترما بين الناس نافعا لنفسك ومجتمعك؟ أيها المدمن المخدرات، أما تذكرت أنك ستقف يوما بين يدي الله تعالى؟ نعم، أما تفكرت أنك ستقف يوما بين يدي الله تعالى يسألك عن عمرك وعما سببت من جرائم لنفسك ولغيرك؟ فماذا عسى أن تجيب عندما يسألك:
وقفوهم إنهم مسؤولون؟
وقفوهم إنهم مسؤولون. فقرر الآن يا أخي، قرر الآن وتوكل على الله وتب إلى الله عز وجل واختر حياتك الجديدة، ولا تيأس من رحمة الله تعالى، فإن الله يتوب على من تاب.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
أخوة الإسلام، النداء الرابع نداء وتذكير ونصيحة وتحذير، وجهها إلى من؟ إلى أولئك النفر، من غاب منهم ومن معنا حضر، فمن حضر فلينصت وليستمع، ومن غاب منهم فإني أحملكم إياها وصية تبلغونها من تعرفون منهم. أتدرون من هم معشر الإخوة؟ أتدرون من هم؟ إنهم المروجون للمخدرات، إنهم المتاجرون في المسكرات والمخدرات، إنهم المفسدون في الأرض، إنهم قوم غرهم الدينار والدرهم، وقل خوفهم من الله، وزال عنهم الحياء والخجل. فيا أيها المروجون للمخدرات، ويا أيها المخربون، ويا أيها المفسدون في الأرض، إننا نخوفكم بالله العظيم، إنا نخوفكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. نخوفكم انتقام جبار السماوات والأرض، نخوفكم أن تحل بكم العقوبات والويلات والمثلات. أيها المروجون المخدرات، أيها المفسدون في الأرض، إننا نخاطب فيكم الإسلام إن كنتم مسلمين، إننا نخاطب فيكم الإنسانية إن كان بقي لكم شيئا منها، نخاطب فيكم العقول إن كان لكم عقول. أيها المروجون المخدرات، أيها المفسدون في الأرض، إننا نخاطب فيكم الحياء والشرف والغيرة على الدين وعلى أبناء المسلمين إن كان عندكم من ذلك شيء. فتأملوا أيها المروجون، وتأملوا أيها المفسدون في الأرض، تأملوا كم من عقل نفستموه، وكم من بيت هدمتموه، وكم من شاب دمرتم حياته وقضيتم على مستقبله. ألا تخافون من سهام الليل؟ فكم من أم فجعت بولدها، رفعت يديها تذرف عيناها الدمع، وتستمطر السماء أن يصب الله عليكم العذاب صبا. بل تأملوا أيها المروجون المخدرات، كم من زوجة مكلومة أصيبت بزوجها، يلهج لسانها بالدعاء أن يحرق الله قلب من أحرق قلبها بفقد زوجها وفساده. بل تأملوا أيها المروجون في المخدرات، أيها المفسدون في الأرض، تأملوا كم من طفلة صغيرة ترفع عينيها إلى السماء، يا رب يا رب من أفسد علينا أبي، يا رب من أفسد علينا أبي. أيها المروجون المخدرات، أيها المخربون، أيها المفسدون في الأرض، لقد أعماكم المال حتى أصبحتم تشربون دماء الغافلين وتأكلون لحوم الجاهلين، فهل تعقلون قبل فوات الأوان؟ اعلموا أيها المروجون أن أي جسد غذي بالحرام فالنار أولى به، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فانتبهوا أيها المروجون، وتوبوا إلى الله عز وجل قبل أن تندموا، ولا ينفع الندم. وإن لم تتوبوا وإن لم تنتهوا عن ذلك، فإنا نجعل الله في نحوركم، ونعوذ بالله من شروركم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم احفظ شباب المسلمين من شرورهم وسمومهم، اللهم أهلك من سعى في ترويج المخدرات ونشر الفساد والمسكرات، اللهم اقتلهم بددا، اللهم احصهم عددا، اللهم لا تبقي منهم أحدا، اللهم من تجبر منهم وعاند، اللهم اقصم ظهره، اللهم أرغم أنفه، اللهم افضحه في الدنيا والآخرة، اللهم من أراد أبناء المسلمين وبناتهم بسوء وفساد، اللهم اجعل كيده في نحره وتدميره في تدبيره، وأشغله عنهم بنفسه يا رب العالمين. اللهم من تاب منهم فتب عليه، اللهم من تاب منهم فتب عليه، اللهم من تاب منهم فتب عليه، ورده إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وفي الختام أعطر مسامعكم بأبيات مؤلمة قالها أحد مروج المخدرات الذين نفذ فيهم حكم القصاص، فكانت هذه الأبيات التي قالها في السجن قبل تنفيذ الحكم، ويظهر من خلالها توبته وندمه وحسرته على هذا التفريط الذي آل به إلى هذا المصير. وهذه القصيدة هي باللهجة العامية، ولكن فيها عبرة لمن اعتبر وتذكير لمن تذكر، وقد انتشرت بين الناس ولكن نسوقها للعبرة. قال رحمه الله: سمعت قصة واحد بسجوني يقول ذبح السيف يا الناس هايبه،
سمعت قصة واحد بس جوني يقول ذبح السيف يا الناس هايبه يقول أفضل بالرصاص اقتلوني والعين ملفوف عليها عصايبه لعل بعض الناس ما يعرفوني ودي لو التنفيذ والشمس غايبة أنتم عرفتم قصتي وارحموني أخشى على أبوي تلحق عايبة لو يعرف إني مروج للفيوني ولو يدري إني للمسلمين جايبه ومدمن حشيش ومثقل بديوني يدعي علي ودعوة العود صايبة ولا تخبرون اللي بطبعه حنوني الوالدة أخاف تكثر عليها مصايبة أخاف اليادرات يصيبها جنوني وتصبح عليلة عالة على شايبة من ضاع عقله ما تفيد العيوني والعقل من مد الكريم وهايبة
نعم إخوتي في الله من ضاع عقله ما تفيد العيون إذا ذهب العقل ما تفيد العيون يا إخوتي في الله فيصبح كالمجنون
من ضاع عقله ما تفيد العيوني والعقل من مد الكريم وهايبه واللي جرح قلبي وزود طعوني روحي عليه من العام ذايبه وجماعتي من انسجن تقطعوني وكيف الفتى ينسى من اقرب قرايب
بماذا حصل هذا السبب بماذا قطعوه جماعته بماذا
وجماعتي من انسجن تقطعوني وكيف الفتى ينسى من اقرب قرايبه كله سبايب شله دهوروني وصار الثمن راسي وفوقه نصايب حسبي عليهم شله ضيعوني والموت حرم وقربوا لي ركايبه حسبي عليهم شله ضيعوني والموت حرم وقربوا لي ركايبة ومشيت في درب السراب مغبوني وعقول البهايم بين الأكواخ سايبة الله يرميهم مثل ما رموني موت المهونة شلتي هم سلايبة الله يرميهم مثل ما رموني موت المهونة شلتي هم جلايبة ما طعت يوم الطيبين انصحوني ولا ينصح الإنسان إلا حبايب يالله وامرك بين كاف أنوني خلقتني من بين صلب وترايب يالله وامرك بين كاف أنوني خلقتني من بين صلب وترايب عوض على دنياي واحسن أظنوني واغفر لمن نفسه عن الشر تايب ويلي حضرت مقتلي سامحوني وهذه نهاية قصتي مع سبايب
هذه نهاية ترويج المخدرات وتعاطي المسكرات ندم وأسف وحزن ألا قاتل الله المخدرات وقاتل الله أهلها إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل لقد أفسدت العقول وأغضبت الله وشتتت الأسر فرحماك يا الله رحماك يا الله رحماك رحماك وجدت أيها الإخوة هذه القصيدة في ملابس قائلها بعد تنفيذ القصاص نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليه وأن يعفو عنا وعنه وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يعافينا من كل بلاء وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا اللهم احفظنا بحفظك اللهم احفظنا بالإسلام قائمين اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين اللهم احفظنا بالإسلام راقدين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه ومن المخدرات والمسكرات اللهم احفظ ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة اللهم احفظهم بحفظك اللهم اكلأهم برعايتك اللهم احطهم بعنايتك اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم أعنهم ووفقهم للقضاء على المخدرات والمسكرات ومنع الفواحش والمنكرات اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم وفق ولاة أمور المسلمين عموما للحكم بكتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح شباب المسلمين المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين ونساءهم، اللهم أصلح شباب المسلمين ونساءهم، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم حبب إليهم الإيمان، اللهم زينه في قلوبهم، اللهم كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة مصابيح الدجى للإنتاج والتوزيع وتسجيلات النهر الجاري، المملكة العربية السعودية، الطائف، هاتف رقم 7341655، رقم الفاكس 7320-0432، جوال 054-73-552، صندوق بريد رقم 5349. تم هذا العمل باستوديو الركائز الرقمي، هاتف رقم 6655105. الإخراج الفني والهندسة الصوتية عبد العزيز جبرتي، التقديم عباس أبو النجا، إنشاد أبو سهل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سرطان هذا العصر طوفان طغى ودها الشعوب، أنا نظرت رأيت ما يبكي العيون من الكروب، أعمارهم ذهبت سدى خلف السراب وفي الذنوب، أعمارهم ذهبت سدى خلف السراب وفي الذنوب، أعمارهم ذهبت سدى خلف السراب وفي الذنوب، أعمارهم ذهبت سدى خلف السراب وفي الذنوب.